هذا
يعني أن يقول زوجتي علي حرام. فمن حرم المشرب الملبس أي شيء ما عدا النساء فلا كفارة عليه ولا يحرم عليها الشيء. ودليله في ذلك الشافعي وغيره في ذلك أن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ودليل آخر من السنة أن الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت اللحم لم يأمره النبي بالكفارة. هذا الشافعي وغير أنه لا يشيع عليه ما لم يحاسب المرأة. أما رأي آخرين كالإمام أحمد بن حنبل وغيرهم قالوا أن من حرم أكلا أو مشربا أو ملبسا أو شيئا فلا يعود إليه إلا حتى يكفر عن يمينه. إلا أن يكفر عن يمينه. لماذا؟ لأنه حرم أحل الله فلا يعود إلا إذا كفر عن يمينه. ودليلهم في ذلك ما رواه مسلم. أولا في القرآن قالوا أن الله قال بعدها بعد هذه الآية وكلوا مما يعني رزقكم الله حالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم فيه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ذكر كفارة بعدها فقال أكفر عن يمين. الدليل الثاني عندهم أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم يعني دخل عند زينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنها ويعني اكل عندها عسل فاتفقت امنا عائشه وامنا حفصه وهما اللتان تظاهرتا على رسول الله ان تظاهر عليك ان الله هو مولاه فيعني اتفقتا على انه اذا دخل على واحده منهن منهما أن تقوله إني أجد منك ريح مغافير يعني شريحة. وجل تقرى أنه أنهما يعني طافا على كل نساء النبي فقالتا لهن إذا أتى النبي إحداكن فارتقل له إني أجد ريح مغافير ريح شريحة. سبحان الله هذا في بيت النبوة يا أخي. هذا في بيت النبوة. لا إله إلا الله. لو مات وحل بعد هذا مع ضرتها لقطع رقبتها. سبحان الله. فيعني النبي اللهم صل عليه يعلمنا سعة صدره مع أزواجه. نقول نفعل هذا أن احتمال الأذى من الزوجة ما لم يكن فيه انتهاك لحرمات الله. إن احتمال الأذى من الزوجة عبادة الله رب العالمين. المهم أن لا يكون في انتهاك إيه؟ يستخرج متبرجة الأحسن لأداها. هذا ايه؟ هذا في احتمال ايه الأذى. يعني أمنا عائشة مع أنه حفصة كانتا متصافيتين ومع ذلك يعني جاء يوم النبي صلى الله عليه وسلم أضياف فأمر النبي حفصة أن تعد لهما طعاما. فلما علمت أمنا عائشة بهذا قالت لجاريتها تعالي نعد طعاما قبل طعام حفصة. جاءت طعام عشرين قبل طعام حفصة. ف يعني شرعتها في صنع الطعام ولكن طعام حفصة جاولت لأنها كانت ذات أولا. فقالت أمنا عائشة للجارية اذهبي فتعلمي واقلبي الطعام من رسول الله حتى لا يأكله هو وأصحابه. فذهبت الجارية وقلبت الطعام بين يدي الرسول وأصحابه وأضيافه. فأخذ النبي يلتقط الطعام على الأرض ويمس الأذى عنه ويقول أصحابه كلوا فقد غارت أمكم. ابن جاد من يوم النص التخمية الأول أحمده إلى الله كلوا فقد غارت أمكم. فيعني أمنا حفصة وأمنا عائشة يعني سبقت على إن جاء النبي إحداهما أن يقول أن تقول له إني أجر من شريحة مغافير قال هذا من أهل من أكلة العسل التي أكلتها عند زينب بنت جحش والله لا آكل العسل أبدا. فحرم إيه؟ حرم العسل على نفسه. فنزل القرآن يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هنا قول الدليل على انه ايه؟ على ان من حرم شيئا من الطعام او حرم زوجه فاراد ان يعود اليه فعليه ان ايه؟ ان يدفع كفارة يمين. هكذا معاشر السادة عشنا مع هذا النداء. اما النداء الثامن والثلاثون وقال ربنا جل في علاه: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وحدوا من يقولكم فاكون. انه نداء كريم مخاطب به كل موحد بالله رب العالمين. فعندما اسالك من انت فقولي انا مؤمن. اقولك اانت موحد؟ تقول نعم. تقولي نعم انا موحد لله رب العالمين. اقولك اسمع ماذا يقول لك رب العالمين. تقول لي ماذا يريد مني رب؟ اقول لك هو لا يريد منك، فانت لن تعطي خالقك ورازقك شيئا، فمن انت حتى تعطي الله رب العالمين؟ انما هو يريد لك لا منك. فتقول وماذا يريد لربي؟ اقول لك حرم عليك بعض اشياء انها ستضرك في الدنيا والاخره. تقول يا وما هي؟ اقول لك الخمر. تقول وما الخمر؟ اقول لك كل ما خامر العقل، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الخمر ما خامر العقل، وهي في خمس: في التمر وفي الزبيب وفي العسل والحنطه والشعير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فكل ما ادخل السكر على الانسان، كل ما غيب العقل فهو حرام، سواء كان ماكولا او مشروبا او مشموما، المهم لو غيب العقل. فقولي وما الميسر؟ اقول لك الخمار. تقولي وما الانصاب؟ اقول لك الالهه التي نصبوها وذبحوا عندها. تقولي وما الازلام؟ اقول لك القداح التي كانوا يستقسمون بها. تقول لي فما جزين ان فعلت هذا وفعلت ما امر به ربي؟ اقول لك فلاحا لا تعرف بعده خساره ابدا، لعلكم تفلحون. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قبل ان نشرع في تفسير الايه، قال القرطبي رحمه الله عليه ان ذكر هذه الايه تدل على تحريم النار والشطرنج. النار طبعا في نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو الطاوله، ما نفعلها الطاوله، هذا في نص عن رسول الله انها حرام. الاختلاف في الشطرنج، ولكن هناك ادله كثيره على تحريمه. ومن العجب العجاب انهم يقولوا انه ينمي الذكاء في العصر. سبحان الله، ما بالعجب، اي ذكاء هذا الذي ينمو من الغفله عن ذكر الله عز وجل؟ اي ذكر هذا؟ انه بعضهم يقول انه يعني يجعل انسانا يخطط خطا حربيه ناجحه. ما هذا؟ لم نسمع هذا عن الغرب، لم يجلسوا فيلعبوا الشطرنج لكي يخططوا لضرب المسلمين، لا يفعلوا هذا، انما نحن لنلعب هذا. لا، ولذلك مر علي رضي الله عنه على يعني جماعه يلعبون به، فقال: ما هذه الاصنام التي انتم لها عاكفون؟ فكل ما الهى عن ذكر الله وكل ما ابعدك عن طاعه الله هو حرام. فيعني استدل على تحريم الشطرنج والنار والطاوله. انما الخمر والميت والانصاب والازام رجس لعمل الشيطان. اعلم اخيرا ان المنهج الرباني هو السياج الذي يحفظ على الانسان نفسه. المنهج الرباني سياج سور يحفظ عليك نفسك يحفظ نفسك من نفسك لأن النفس عمارة بالسوء إن ابتليت بأربع ما صلبت إلا لشدة شقوتي وعلاء إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي الخلاص أن أعتصم بالله رب العالمين إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم فمن توكل على الله فلا سلطان للشيطان عليه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إذن فالمنهج الرباني والسياج الذي يحفظ النفس من أن تتردى في القبائل كما تحفظ كشرة التمرة على التمرة سلامتها فإذا قشرت عرضت التمرة للتلف كذلك الإنسان إن تخلى عن منهج ربه أصاب نفسه بالتلف والعقل والعقل نعمة ميز الله بها الإنسان عن سائر المخلوقات نعمة ما أعظمها وما أجلها قال أحد الدعاة يعني أنه دخل في مصر في أحد مستشفيات النفسية قال دخلت مع بعض الأطباء في عنبر من العنابر فدخلنا على فتاة لم أرى مثلها قط في الجمال فقلت سبحان من خلق ولكن عندما رأت خلعت ثيابها كيوم ولدت أمها وأخذت تشك في شعرها وتدخل علينا وتسبون وتشتم وتشتمنا وجرت وراءنا فهرولنا أمامها ساعتها وضعت يدي على رأسي وقلت الحمد لله الذي أعطاني هذا العقل العقل نعمة من الله تبارك وتعالى نعمة ما أعظمها نعمة ما أجلها وإذا كان الله قد ميز الإنسان بها فلا بد له أن يحافظ على هذه النعمة فهي العقل ومناط التحليل وعلى أساسه يعاقب الإنسان أو يساب على أساسه يعاقب الإنسان أو يساب وهو مأمور أن يحافظ عليه من الكليات الخمس التي أمر الإسلام أن يحافظ الإنسان عليها وهي الدين والنفس والمال والعقل والعرض فإذا ما أدخل الإنسان على هذا العقل الإفساد فإنه يكون قد عطل الجسد كله لأن العقل هو محرك الجسد فإذا عطل العقل عطل الجسد وإذا عطل الجسد عطلت قوة فاعلة في المجتمع عطلت قوة فاعلة في المجتمع ولذلك الإسلام العظيم لما جاء وقد كانوا مولعين بالخمر كانوا يشربونها ولا يكادون يتركونها يعني لا يكاد واحد يتركها فجاء الإسلام فعالج مسألة الخمر علاجا رتيبا حكيما فكان كالنسيم الذي يدفع الشراع دون أن يغرق المسك وكان كالنار الهادئة التي تقتل الجراثيم دون أن تحرق ويا ليت الدعاء يأخذ من هذا الموقف مثلا ويأخذ منه عبرة واعظة في توصيل الدعوة إلى من يدعوه كيف يدعون الله عز وجل إن من الدعاة من إذا وعظ ومن إذا نصح فأنه يمسك بيديه مفتاح الجنة مفتاح الله ولكن ليس هذا الفقه الدعوة يا أخي أنت رأيت إنسانا على بدعة نعم هو على بدعة بدل أن تقول أنت مبتدع أنت مبتدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بل أن تقول هذا قل له يا أخي إن هذا الأمر الذي فعلته لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كنت قرأت في شيء فأخبرني به إن كنت خاف لي شأن أخبرني به هكذا يا فتى الله عندما أرسل موسى وهارون إلى أشقى الخلق فرعون قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إنسان تقي الدعوة ألا تنفر الناس من رب الناس أن تجعلهم يحبون ربهم عز وجل. والإنسان العاصي مريض، وأنت أيها الداعي الطبيب، أنت أيها الداعي إذا أعطيت المريض الجرعة مرة واحدة ما يحدث له؟ يموت صح ولا يموت؟ هكذا أنظر للكاس وعظمته في تحريم الخمر وفي التدريج. لكن اعلم أخي أنه كان هناك تدريج في الأحكام الشرعية، لكن العقائد لا تدريج فيها، لأن الله واحد لا شريك له. لا نقول اعبد اليوم إلهين ثم غدا اعبد واحدا، لا، العقائد لا تدرج فيها، لا تدرج فيها. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن فالعقائد لا تدرج فيها، الله واحد لا شريك له. لكن في الشرائع هناك تدريج، لأن الناس يختلفون باختلاف الزمان والمكان. فأول ما حرم الإسلام الأمر كما جاء في يعني عند مسلم أحمد قبل أن يحرم أشار إشارة خفيفة، قبل أن يتدرج في التحريم أشارت إشارة خفيفة في سورة النحل، فقال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذين منه إيه؟ سكرا ورزقا حسنا. ورزقا، اذا لم يصف السكر بايه؟ بالحسن، فدل ذلك على انه مذموم. اشاره خفيفه، اشاره لطيفه. ثم بعد ذلك هم الذين سالوا فقال الفاروق عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل القران يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك، كل يسألونك في القرآن عن الأحكام تعطيك إشارة لطيفة عظيمة، وهي أنهم أحبوا الله فسألوا عن طاعة الله. لأن معنى يسألونك فيها صديق على النفس، ولا ومعنى يسألونك يعني يسألون عن حكم، والحكم دائما يقيد حركة الإنسان، ولكن لحبه لمنهج ربهم وأنهم ألفوا هذا المنهج وأحبوه في الشهر الحرام. كل يسأل ويسألونك عن المحيط، كلما سألوا سؤالا دل على أنهم أحبوا منهج الله فسألوا عنه. فلما نزل الآية وأبلغ بها عمر علم الفاروق بالنورانية التي أجعلها الله فيه أن الخمر لم يحرم تحريما نهائيا، لأن عمر كان رجلا نورانيا. قال النبي صلى الله عليه إنه سيكون بعد محدثون أي ملهمون، فإن يكن فإن أولهم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب، ولذلك يعني جاءه رجل مرة من مرات فقاله رأيت، اسمع، رأيت الشمس والقمر يقتتلان. المنام وأسمع أن الشمس والقمر إيه؟ يقتتلان. قال فمع من كنت مع الشمس أم مع القمر؟ قال كنت مع القمر. قال أنت تقاتل مع الفئة الباقية. قال كيف؟ قاله كيف؟ قال إن الله تعالى قلت وجعلنا الليل والنهار آية الليل، فمحونا آية الليل وجعلنا النهار مبصرا. هو كان مع الظلام، كان مع الظلمة. قالوا في عهد علي كان هذا الرجل يحارب الفئة الباغية، مع الفئة الباغية كان يحارب، مع الفئة إيه؟ الباغية. فعمر كان نورانيا، فعلم بنورانيته أن الخمر يحرم تحريما. فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا يجنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله تعالى فأنتم منتهون. قال عمر انتهينا انتهينا. فلما نادى المنادي في المدينة بتحريم الخمر قالوا كانت سكك المدينة بحورا من الخمر. مع ذلك انهم كان عندهم ايه خمر كثير في البيت فقلت لهم كانوا مولعين بها. كانوا مولعين بها ولذلك لما حرمت. وهذا نقول ان شاء الله تعالى في قوله تعالى يا الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فالاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى من علامات الإيمان. من علامات إيه؟ الإيمان. هم استجابوا فورا وملعوا الإيه؟ وكانت سكك المدينة بحورا من الخمر. لماذا؟ لأن الخمر أم الخبائث. روى البيهقي وغيره وحضروا هذا الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم موقوفا على يعني عثمان أنه قال اجتنبوا الخمر فإن الخمر أم الخبائث. فإنه كان في من قبلكم رجل علقته أي حبته امرأة غوية فأرسلت إليه خادمها يقول له إنا ندعوك للشهادة. فلما جاء ودخل عليها غلقت كلما دخل غلقت الباب حتى انتهى إلى امرأة وضيعة جميلة وغلام وواطية الخمر. فقالت له إنا لم ندعوك للشهادة ولكن دعوناك لكي تقع عليك أو تقتل هذا الغلام أو تشرب كأسا من هذه الخمر. ففكر الرجل فوجد قال أسهلها ماذا؟ أشرب كأسا من الخمر. فشرب كأسا فقال زيدوني. فما زالت تزيده حتى وقع عليها وقتل الغلام. فاجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. والخمر والإيمان لا يجتمعان أبدا. قال النبي صلوات ربه والحديث الصحيح لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والخمر مدمن الخمر كالمشرك بالله. روى أحمد أن النبي صلوات ربي وسلامه قال مدمن الخمر كعابد وثن. مدمن الخمر كعابد وثن. وشارب الخمر الذي أدمنه ولم يكن منه لا ترفع له حسنة ولا تقبل له صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا ترفع لهم حسنة من السماء. العبد الآبق أي الذي فر من مواليه. العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده بأيديه. والمرأة الساقط عليها زوجها حتى يرضى عنها والسكران حتى يصحو. ومثل الخمر إن لم يتب لن يدخل الجنة. ثلاثة هذا حديث رسول الله ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة. مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث الذي يقر السوء في أهله. إذن فجريمة معظم. ومدمن الخمر يعذب في الآخرة بأشد العذاب. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على الله عهدا لمن شرب المسكر في الدنيا أن يسقيه من طينة الخباب. قيل وما طينة الخباب؟ قال عصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار. إذا جريمة ما أبشعها. وكم من البيوت دمرت بشابها وكم من النساء رمدت وكم من الأطفال يسلمت بسبب ماذا؟ بسبب أن إنسان ليست عنده مسؤولية. إنسان ثابت. إنسان لم يعجبه أن يكون عاقلا فرض أن يغيب عقله. ليش صاحب أنت صاحب ذات ويمشي بوقار وهيبة وساعد موجود. ما يذكر انظر اليه انظر اليه. ولذلك القران عبر اعظم تعبير فقال فاجتنبوه. قال بعض يعني قليل الذهب انا اسالهم هكذا قالوا ان القران لم ينزل فيه نص قاطع بتحريم الخمر. لماذا؟ قالوا انه قال فاجتنبوه. قلنا لهم لو كان عندكم ذره عقل لعلمتم ان الله غش عن الخمر تبشيعا ما بعد التبشيع. اذ ما هو الاجتناب؟ الاجتناب حقيقه الاجتناب ان تاخذ جانبا غير الجانب. فلو قال فلا تشربوه لأجاز أن تبيعه أو أن تشتريه أو أن تهادي به أو أن تحمله أو أن تجلس مع من يشربه. روى مسلم أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أهد إليه يعني راوية خمر، راوية القربة يسمونها كذا قربة الخمر يسمونها راوية، وأهد إليه راوية خمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما علمت أن الله حرمها بكل الجنود. تعلموا أيها الدعاة إلى الله، أما علمت أن الله حرم؟ قال يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم سكت يعني أن الله حرمها وردها عليه. فقال فسار رجل قال سرا لرجل جاي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما سارته؟ فقاله يعني قلت له أهدها أو بيعها. قلت له بيعها. فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها أو شرائها. إذن فلو قال لا تشربوه لما حرم بيعه أو شرائه، كما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه إن الله لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. كم يحرم النبي؟ 10. إذن لو لم يقل فاجتنبوه لإيه؟ لأجاز لك أن تجلس معهم. أن يا أخي يريدون أن يجاملون الخلق على حساب الخالق. لك يا أخي أنا لأشرب في أجلس معلاك. جلوسك مع من يتعاطى الخمر كأنك تعاطيتها تماما ودخلت في اللعنة. العجيب في الأمر من التناقضات أن الخمر كما نعلم تدمر الصحة كبيرة، ولكن اعلم أننا لا نشربها لأنها مضرة. لا، نحن لا نشربها. لماذا؟ لأن الله حرمها. ما توحد مسلم. لأن الله حرمها، فمع ما فيها من ضرر إلا أنهم عندما يضربون الكؤوس بعضها يقول تصحتك أي صحابة أيها الغافش أيها المغفر أيها أين هذه الصحة؟ ما توحد يا مسلم. أي صحة؟ إنك دمرت حياتك ودمرت بيتك ودمرت زوجك ودمرت ولدك. ولذلك قال فاجتنبوه. ومن هنا اتفق العلماء على أنه يجب أن يقام حد الخمر، وعمر أقامه 80 جلدة، وهذا مذهب الأحناف ومالك رضي الله عنه. إذا معاشر السادة عشنا مع هذين داءين، أشكر ربي جل في علاه الذي علمنا ما لم نكن نعلم أن ينفعنا بما علمنا. يعني قبل أن أترك سيادتكم يعني لي رجاء ولي نصيحة. لي رجل عند حضراتكم أنني أمر بكرب يخص الدعوة، فأرجو من سيادتكم أن يصلي كل واحد منكم ركعتين لله، وأن يسأل الله تعالى أن أمر من هذا الكرب بالسلامة. وهذا يعني أنا أتعشر بوجهي أولا ثم بوجود الصالحين أمثالكم. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وأنقلنا سويا في البضاعة. فأسأل الله تعالى أن يعطيكم ذلك، وأدعو الله لنا بإخلاص أن تمر هذه القربة على خير. الأمر الثاني أننا تعلمنا من رسول الله أن من دل على خير كمن فعله. فنحن الآن إنما نجلس هذا اللقاء مثلا 100 أو 50، لو أن كل واحد جاء بواحد معك فلك مثل الأجر الذي جعل في صحيفة حسناته تماما. يا أخي ادعو إلى الله أنت، فإن دعاة الغواية كثيرون، وإن دعاة الشر كثيرون، وإن دعاة الشهوات كثيرون، ودعاة الملذات كثيرون. أنت في عملك، في بيتك، في مصنعك، في أي مكان، كل حك عندنا لقاء اليوم مع القرآن. يا إخوان، لن نحرر القدس إلا إذا جلسنا هذه المكان. أقسم لكم بالله لن تحل مشاكلنا إلا إذا أكرمنا القرآن. أكرمناه تلاوة، أكرمناه تعلما، أكرمناه صحة، ساعتها سنطب المريض بدوائنا، وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا، وسنؤمن الخائف